وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. كنا نتكلم في الدرسين الماضيين عن التشريع الإسلامي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدور الأول في أدوار التشريع الإسلامي. يعني العلماء يقسمون التشريع الإسلامي من حيث الزمن الذي تنقل فيه إلى عدة أدوار. الدور الأول دور التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرون أننا قد عرفنا من خلال هذين الدرسين أن الشريعة الإسلامية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد اعتمادا فعليا على مصدرين فقط، هما الفرقان والسنة. أما الاجتهاد يعني القياس والإجماع وغيرهما من المصادر، فلم يكن لذلك وجود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن للقياس وجود فعلي أقول، ولم يكن للإجماع وجود فعلي. وعرفنا سبب ذلك لأن القياس يلجأ إليه عند وجود مشكلة لا نص عليها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فالنص مستمر ولا إشكال. وحتى لو أن الرسول اجتهد فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص، لأن الشارع إذا أقر اجتهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد أصبح دليل هذا الحكم إقرار الشارع لا اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نزلت آية تؤيده فالدليل الآية وهو نص، وإذا نزلت آية ترد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكم آخر فهو الدليل. عرفنا إذن لماذا لم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من مستندات ومصادر الشريعة الإسلامية إلا مصدر الكتاب والسنة، يعني مصدر النص. عرفنا ذلك ونقول ما كان هنالك مصدر فعلي غيرهما. أما القياس والإجماع كأساس من أسس التشريع يوما ما سيحتاج إليه المسلمون فقد كان ذلك ثابتا في كتاب الله عز وجل. الآن ننتقل إلى الدور الثاني من أدوار التشريع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح العصر عصر الصحابة، والشريعة الإسلامية سائرة في طريق التطبيق وفي طريق التوسع. فما الذي حدث وما الجديد الذي جرى في مصادر الشريعة الإسلامية؟ نتكلم قبل كل شيء عن القرآن. ما الذي طرأ من جديد على القرآن في الدور الثاني من عصر التشريع أي في عصر الصحابة؟ ثم نتساءل ما الذي طرأ من الجديد على السنة التي هي المصدر الثاني. أما القرآن ف فقد حدث جديد فيما يتعلق فيه، وهذا الجديد من الأهمية بمكان. أولا، قد عرفنا مما ذكرناه سابقا أن القرآن كان يكتب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب ومرتب كالترتيب الذي ترون الآن، ولكن كان عبارة عن جزاءات متفرقة، ولم يجمع القرآن مصحفا هكذا كما نعرفه اليوم بين جفتين. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وآلت الخلافة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جرى الأمر التالي الذي يرويه لنا البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو يروي الخبر وأذكره لكم اختصارا. قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت، واحد من كتاب الوحي، واحد من كتاب القرآن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب فرأيت عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب جاء يقترح على أبي بكر اقتراح، نظرا إلى أن حروب الردة التي قادها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله، حروب اليمامة، حروب الردة المعروفة، قتل فيها عدد كبير من حفاظ القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلمع في ذهن عمر بن الخطاب رأي، وجاء يقدم هذا الرأي لأبي بكر رضي الله عنه، قال له: إن القتل قد استحر بحفاظ القرآن أو قراء القرآن، يعني استحر، قتل منهم عددا كبيرا، وأخشى أن يستحر القتل بغزوات آتية بغيرهم من حفظة القرآن، وأرى أن تجمع القرآن بين دفتين، يعني تعيد كتابة القرآن على منوال ما كتبه كتاب الوحي، لكن الآن على أوراق متناسقة يضم بعضها إلى بعض في مصحف. وناقشه أبو بكر في الأمر، ثم إن الله شرح صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، واستدعيا زيد بن ثابت، فقال له: أنت شاب ولا نتهمك، وأنت من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلفاه بأن يكتب القرآن، يجمع هذه الصحف ويكتب نسخة من المصحف بالشكل الذي ذكرت لكم. قال زيد بن ثابت: فوالله لو حملوني ثقل جبل لكان أخف علي مما كلفوني، يعني أمر هام. وقام زيد بن ثابت ينفذ ما طلب منه، ولكن كيف؟ كان يسجل الآية اعتمادا على مصدرين اثنين، مصدر كتابي ومصدر سماعي، فلم يكن يعتمد إذا فقط على ما كتبه كتاب الوحي الذين هو واحد منهم، بل كان يعتمد إلى جانب ذلك على حفظة القرآن، يرى الآية ويسمعها من الحافظ ثم يكتبها. يقول: حتى كتب القرآن على هذا النحو، ولما وصل إلى أواخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر السورة، لم يجد هذه الآيات خواتيم سورة التوبة إلا عند واحد من الصحابة. البعض من الناس استشكلوا هذا الكلام وقالوا: ما معنى ذلك؟ هو حافظ زيد بن ثابت يحفظ القرآن كله، ويحفظوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر سورة يحفظه. ولكن بما أنه هو الكافي يريد أن يعتمد أيضا على غيره، وبما أن الجزازات والأوراق الموجودة عنده أوراق كتابية فهو يريد أن يعتمد إلى جانب الأوراق الكتابية على السماع، فهذا الذي بحث عنه ثم لم يجده إلا عند واحد من أصحاب رسول الله هو حافظ، لكنه يسقط نفسه من هذا الأمر لأنه بمثابة المتهم لأنه هو الذي يكتب. هذا أول شيء جرى بالنسبة للقرآن في الدور الثاني من عصر التشريع أي في عصر الصحابة، وظل الأمر على هذا النحو طوال حياة سيدنا أبي بكر. لما توفي انتقل هذا المصحف، هذه الأوراق المجمعة، إلى بيت سيدنا عمر طوال خلافته. لما توفي أصبحت هذه الأوراق عند حفصة رضي الله تعالى عنه، وجاء عصر الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فما الذي حدث؟ حدث أيضا ما يرويه لنا البخاري. باختصار نقول جاء ذات يوم حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان يغادي في أذربيجان وهذه المناطق النائية البعيدة، انظروا إلى أي سقع وصل الفتح الإسلامي في عصر من؟ عصر الصحابة، يعني ما كان في مضى 25 سنة 25. فقال لسيدنا عثمان: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف النصارى واليهود في التوراة والإنجيل. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن حفاظ القرآن وصلوا إلى هنا وأخذوا يلقنون المسلمين الجدد القرآن تلقينا شفهيا، لكن كثير منهم أعاجم لا يتقنون التلفظ بألفاظ القرآن على النحو العربي السليم، فأخذ يسمع القرآن من أفواه كثيرة على أشكال متعددة، وهذا شيء خطير ينذر بأن الأمر إذا استمر على هذا النحو ربما يزداد الخلاف، ثم يكتب القرآن أيضا كتابة غير صحيحة. ففكر عثمان رضي الله عنه في الأمر، فهدي إلى أن الطريقة الوحيدة والسليمة هي أن يستنسخ على ضوء هذا المصحف الإمام الواحد الذي كتبه زيد بن ثابت، يستنسخ عدة نسخ ويوزعها على أمهات الأمصار حسب الحاجة. وهكذا شكل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لجنة رباعية، يعني من أربعة أشخاص، في مقدمتهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. كلف هؤلاء الأربعة بأن يكتبوا سبع نسخ من القرآن على ضوء هذه النسخة التي كتبها زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا ما تم، وأنجزت هذه اللجنة كتابة النسخ السبع عام 25، ووزعها سيدنا عثمان نسخة في الشام وفي البحرين، أخرى في مصر، أخرى في اليمن، واحدة عنده وواحدة في يعني وزع خلاصة ستة نسخ على الأمصار وأبقى واحدة عنده، وأمر أن تطلب كل النسخ التي كتبها الناس وهكذا من عندهم اعتمادا على سماعهم واعتمادا على اجتهاداتهم الشخصية، أحرق كل ما كتبه الناس دون رقابة. وانتشرت هذه النسخ السبعة في الأنصار وكتب الناس على ضوئها تحت رقابة الخلافة الراشدة. ومن هنا قيل عن الرسم المعتمد الرسم العثماني نسبة إلى هذه النسخ السبعة التي كانت معتمدة. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن النسخة التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الشام موجود في عصره ويقول ويشير إلى مكانها في المسجد الأموي، يحدد مكانها نعم في المسجد الأموي وبوسع من أراد أن يذهب فيرى، ولكنها الآن ليست في دمشق، هي الآن في اسطنبول نعم، حاضرة الخلافة العثمانية نعم آخر الخلافات الإسلامية. هذا هو العمل الثاني الذي قام به من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. كلمة على الهامش لا بأس، يعني أنا كلما أذكر اسم سيدنا عثمان وأعمال سيدنا عثمان الجليلة يحز في نفسي شيء، يعني لا بد أن يحز في نفس كل مؤمن. ما هو؟ هو أنك تقرأ اليوم كتابات لبعض المؤرخين أو تسمع كلام بعض الناس يضعون هذا الصحابي الجليل على المشرحة ويسلطون عليه المكبرات ليتحدثوا عن سياسته إبان خلافته وليلتقطوا له بكل تشدق وبكل تكلم ممجوج يشمئز له الذوق الإنساني، يلتقطون له الهنات والنقاط. ولعلكم جميعا تقرؤون هذا من أقلام بعض الكتاب المشهورين في هذا العصر أو تسمعونه من بعض الأفواه التي يطيب لها أن لا تتحرك إلا بذكر نقائص سيدنا عثمان، وليست لهم النقائص باختراع، نقائص تنسب إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه. من هو عثمان هذا؟ عثمان هو هذا الذي فعل هذا الأمر العظيم الذي ذكرته لكم. ثم وقبل هذا عثمان من هو؟ هو الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته، فهو صهر من؟ صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي زوجه الثاني، توفي ماذا قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو كانت عندنا أخرى لزوجناكها يا عثمان، يعني لو كان واحد منا أو أي إنسان زوج ابنته لإنسان وتوفيت زوجه الثانية توفيت، ربما يتشاءم يقول ما قصة الإنسان هذا تموت عنده النساء. مهما كان هذا الإنسان بالغا في الرتبة العليا، لكن رسول الله ماذا قال له؟ قال له لو كانت عندنا أخرى لزوجناك. هذا الكلام دليل ناصع قوي واضح عجيب على مدى المكانة التي كان سيدنا عثمان يتبوأها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال له رسول الله يوم تجهيز جيش العسرة وقد استاق إلى رسول الله أموالا لا تحصى، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهو الذي فعل هذا في ما يتعلق برعاية القرآن وحفظه. كيف بعد هذا الذي قاله رسوله كيف يجد الإنسان سبيلا إلى أن يدع لسانه يمتد كما يمتد الثعبان ليبث السم الناطع في الحديث عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه؟ كيف يجمع بين هذا الكلام وبين تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحد شيء، إما أن هؤلاء الذين ينتقصون من سيدنا عثمان رضي الله عنه لا يحبون في الحقيقة محمدا عليه الصلاة والسلام كلام منسجم، ولكن لا، ليس بعد الكفر دم. فمن لم يكن في قلبه حب للمصطفى لا عجب ان لا يكون في قلبه حب لعثمان او لغير عثمان. اما من كان في قلبه تقدير ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف انه رسول الله، فلا يمكن ان يمتد لسانه او قلمه بقالة السوء في حق سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الواحد منا اذا رأى انسانا نعم ربما يريد ان ينتقده لامر المسأل، من هذا؟ قال والله هذا صهر فلان، وكان فلان هذا عزيزا اليه بشكل ما، ينصف بده كان يحكي عليه، بطل يحكي عليه وان هذا صهر فلان. طيب فكيف بصهر رسول الله؟ الصهر اول ثم صهر ثاني، زوجه مرتين ثم قال له لو كانت عندنا اخرى لزوجناكها يا عثمان. نعم، كيف يكون هذا الانسان جامعا بين تقدير المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين هذا الكلام القذر في حق اصحاب رسول الله وفي حق سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ لنفسي. وما قرأت مرة كلاما لهؤلاء الذين يتبجحون إلا والله شعرت بثقل كل هذا الكلام شيء إلى درجة يعني أن الإنسان يكاد أن يخترق من ثقالة وفهاهة وسماجة هذا الكلام. أنت أحرى أن تنظر إلى نفسك تنتقدها نقدا ذاتيا، أم الذي ستقف نعم على فم التاريخ لتنتقد سيدنا عثمان وتقول هكذا كان اخلاقه السياسيه، هكذا الشخصيه، هكذا الى اخره؟ من انت؟ من انت؟ هل فرغت من انتقاد ذاتك؟ هل فرغت من البحث في كيانك؟ هل فرغت من نقد مجتمعك الآثم الذي انت فيه؟ نعم، الكلام الانسان ينبغي ان يكون عنده شيء من الذوق، عنده شيء من المقاييس الادبيه الاخلاقيه. وطبعا ليست المصيبه مصيبه سيدنا عثمان فقط من هؤلاء الناس، بل ربما كانت هذه الالسن تمتد ايضا الى غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الموضوع مداره كما قلت لكم على ان يكون الانسان صادق الايمان بنبوة رسول الله، صادق التقدير لرسول الله. فاذا كان الانسان صادق الايمان بنبوة الرسول، صادق التقدير لشخصه والحب له عليه الصلاة والسلام، فالمشكلة تحل. ومن أحب رسول الله لا بد أن يحب كل أصحاب رسول الله. كيف؟ وهو القائل فيما صح عنه الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ما في إنسان أحب رسول الله وقدره وآمن بنبوته إلا ويحب كل أصحابه ويحب قبلهم كل آل بيته عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا هذا هو الجديد الذي طرأ على القرآن في العصر الثاني من عصور التشريع أو في الدور الثاني. السنة ما الذي طرأ عليها؟ لم يطرأ في الحقيقة الجديدة، كل ما هنالك أن الخلفاء الراشدين لا سيما سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وجلة من أصحاب رسول الله كانوا يتواصلون بأن لا يكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مجال حديث ها ينبغي أن نفصل القول فيه. معروف هذه وصية كان يوصي بها سيدنا أبو بكر، ووصية أيضا يوصي بها سيدنا عمر، وأيضا سيدنا عثمان وبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن سيدنا أبي بكر أنه جمع بعضا من أصحابه فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتختلفون، وغيركم ممن تحدثونهم فيكونون أكثر اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا الناس على كتاب الله عز وجل. إذا سيدنا أبو بكر ماذا كان يوصي الصحابة؟ بالإقلال من الرواية عن رسول الله. يخشى يقول: إنكم اليوم ترون عن رسول الله، بعض منكم سمع الحديث وبعضكم لم يسمعه، فالبعض أثبته والبعض لم يثبته، فما الذي سيجري وأنتم تحدثون الناس الطبقة الثانية بهذه الأحاديث؟ مما لا ريب فيه أن رقعة الخلاف أو مساحة الخلاف بالنسبة للعصر الآتي ستكون أوسع من هذه الرقعة بالنسبة لكم أنتم. لذلك أقلوا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سألكم عن ذلك فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. هذا هو موقف سيدنا عمر أيضا. كان من عادة سيدنا عمر أنه إذا أنفذ جيشا كان يودع هذا الجيش، هكذا كانت عادته. بل هذه عادة سيدنا أبي بكر أيضا، بل كان كل من هذين الخليفتين العظيمين يلح على أن يمشي وأن يكون قائد الجيش اللي هو جعله قائد راكبا. وأول هذا العمل كان عندما أنقذ سيدنا أبو بكر الجيش الذي جهده رسول الله، وهو جيش أسامة، وأسامة شاب صغير، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان قد بلغ 20 من العمر بعد. نعم، فأول عمل قام به أبو بكر في خلافته أن جيشا بدأ رسول الله تجهيزه، ثم أقعده المرض عن إكمال تجهيزه وتوفيه. إذن أول عمل ينبغي أن يقوم به أبو بكر ما هو؟ تجهيز هذا الجيش وتفسيره. فجهز الأمر ثم ودع أسامة، وألح أبو بكر على أن يمشي وأن يقود زمام قائد الجيش سيدنا أسامة الذي لم يكن يبلغ واحدا من أولاد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وحاول سيدنا أسامة أن ينزل يركب خليفة رسول الله أبو بكر، فقال: لا والله لا نزلت ولا ركبت. نعم، وكانت عادته دائما أن يجهز، إذا جهز الجيش أن يخرج فيودع الجيش إلى ظاهر. فعل هذا سيدنا عمر كعادته مرة، والحديث يرويه قرظة ابن كعب رضي الله عنه، وكان موجودا في الجيش. الجيش متجه إلى العراق. نعم، فقال لهم: أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، تكريما لنا. قال: نعم، ومع ذلك يعني هنالك شيء آخر أريد أن أوصيكم به، إنكم تأتون أقواما لهم دوي كدوي النحل في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تشغلوهم عن ذلك برواية الحديث، جردوا القرآن وأقلوا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شدة. ثم نادى ابو بكر في الناس: هل سمع احدكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث جدته شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث جدته، يورثها السدس. فقال: هل معك من احد ان يشهد على ما تقول؟ فقام من الصحابة من شهد مع مغيرة بن شعبة، فعاد عما قال وقضى لها بما اخبر المغيرة بن شعبة بان الجدة ترث. والوقائع الكثيرة التي من هذا القبيل ربما لا تحصى. سيدنا عمر رضي الله عنه، لعلي قلت لكم هذا الخبر وهو في الصحيح، استدعى ابا موسى الاشعري فذهب اليه فسلم من خلف الباب حسب السنة، ثم استأذن الاولى والثانية والثالثة فلم يسمع اذنا فرجع، ثم ارسل سيدنا عمر وراءه فجاء فقال له: لماذا جئت ثم رجعت؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم أو أقبل أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع. فقال له عمر: لتأتيني بشاهد على ما تقول أو لأفعلن ولا أفعلن. يعني خشي سيدنا عمر أن أبا موسى غضب من أنه استأذن الأولى والثانية والثالثة فرجع، فأراد أن يعتذر لنفسه بأن رسول الله قال ذلك. فذهب سيدنا أبو موسى الأشعري ولقي من اشترك معه في سماع هذا الحديث عن رسول الله، وأتى به إلى عمر فقال له: نعم يا سيدي هذا هو. فسمع سيدنا عمر فقال: أما إني لم أكذب، ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الإخوة الأمر عن البلوى الآن شيئا فشيئا. نعلم لماذا نهى سيدنا أبو بكر وعمر وغيرهما عن الإكثار من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا سيدنا عمر سئل عن دية الجنين: اعتدى إنسان على امرأة حامل فأسقطت جنينا، ما العقاب؟ وقف سيدنا عمر يناشد المسلمين أن يكون فيهم رجلا سمع عن رسول الله أمرا في الدين. القرآن موجود، القرآن موجود. ما هو دية الجنين؟ مثل دية خير، لأنه جنين إنسان ومات، فمن اعتدى على إنسان مات فالقصاص، فإن عفا وليه فالدين. هذا هو الحكم العام. لكن تريث سيدنا عمر لعل في سنة رسول الله شيئا خاصا، فقام احد الصحابة وقال: ان حمل بن مالك جاء يشكو الى رسول الله انه نعم كانت له زوجتان فتخاصمتا فضربت احداهما الاخرى فالقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنين بغرة، يعني بنصف عشر ابنه، بنصف عشر ابنه، اذا قلنا 100 دينار يعني 5 دنم. فتهلل وجه عمر باسما نعم، وقال: ان كدنا ان نقضي في هذا براينا، او هذه الكلمه قالها في مساله اخرى. نعم قضى بمساله. المساله الاخرى دية الاصابر. استفتي سيدنا عمر عن دية الاصابر، انسان قطع اصابع بيت من الناس في عمد او بغير عمد، فما هي دية؟ هو يعلم أن دية أصابع اليدين دية كاملة، وأن دية الإصبع الواحد اليد الواحدة نصف الدية الكاملة. لكن الذي استشكله: هل تختلف ديات الأصابع؟ يعني هذه الإصبع غير هذه غير هذه غير هذه. فكر سيدنا عمر أن الأصابع متساوية وأن الدية تقسم على الأصابع العشرة، فعلى كل إصبع نعم عشر من الديان. وفكر انه لا، ربما تكون كل إصبع لها مزية لا تتساوى بسببها مع الإصبع الأخرى. فأخذ يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من أخبره أن الرسول قضى بأن أصابع اليدين يدها متساوية وأن كل إصبع عليها عشرة. فقال سيدنا عمر كلمته المشهورة عنه: إن كدنا لنقضي في هذا برسول الله، وقضى بما قاله رسول الله. على ضوء هذا الذي قلته لكم أيها الإخوة نعلم الجواب. أعوذ إذن، ما دام الصحابة كانوا يتمسكون هذا التمسك في حديث رسول الله في الفتاوى إلى درجة أن الخليفة كان يسمع الصحابة ويقول: أناشدكم الله، رجلا سمع من فم رسول الله فتوى في هذه القضية، فلماذا ينهى هؤلاء الصحابة عن الرواية وعن الإكثار فيها؟ الحديث لم يكن كتب كما كتب القرآن، القرآن كله مكتوب ووزع على الأمصار، أما الحديث فمن شاء كتب ومن شاء لم يكتب. وفي الصحابة من حفظ أحاديث كثيرة عن ظهر قلب، اعتمد في الرواية على حافظه. تصور سيدنا أبو بكر وعمر كل منهما بعقله الساخن أن عبد الله بن مسعود مثلا لو ذهب إلى الكوفة فجلس يحدث الناس عن رسول الله ماذا قال يوم كذا وماذا قال وماذا قال، نعم الناس يسمعون وهو يحدثهم عن ظهر قلب. هل يطمئن إلى هؤلاء الذين امتلأ بهم رحب مسجد الكوفة أن لا يلتفت على كثير منهم حديث سامعه ابن مسعود أو غيره فيرونه رواية مقلوبة؟ ما في ضمان، لأنها رواية شفهية. وبناء على ذلك فإنما كان النهي خوفا على حديث رسول الله من أن يتسلل إليه الخطأ والدغل والارتباك. ولو كان الأمر مكتوبا والحديث يروى كتابة ثم يكتبه الناس عن أقوال المحدثين لما أنكروا، لكن الكتابة غير منتشرة والفئات الذين فتح بلادهم ودخلوا الإسلام دخلوا الإسلام البارحة ولم تستوعب عقولهم رواية هذه الأحاديث الكثيرة جدا. بناء على ذلك ما نهوا عن رواية الحديث ولكن أمروا بالإقلال. ماذا قال سيدنا عمر؟ جرد القرآن وأقل من رواية الحديث، أقل بمعنى اروي الأحاديث المتعلقة بالأحكام التي تتمم دلالات القرآن التي تفصل ما أجمله كتاب الله، لا بد منه، مثل هذه الفتاوى التي كانت تصدر عن الخلفاء الراشدين فيعتمدون فيها على مرويات الصحابة من الأحاديث. ولكن لا تجلسوا فتتزيدوا من رواية الحديث وراء حدود الحاجة وتتحدثوا عما قاله رسول الله في يوم القيامة والجنة والنار والرقائق وما إلى ذلك، فإن الناس لا تستوعب عقولهم كل هذا. لذلك ماذا قال أبو بكر؟ إنكم تحدثون عن رسول الله وتختلفون، وغيركم ممن تحدثونهم أكثر اختلافا، لا سيما في البلاد الأخرى حيث العجمة، حيث أنهم جدد لا يستطيعون أن يتلقوا شيء آخر. من المعروف إلى الآن أن الرجل العربي في صدر الإسلام ممن أولئك الذين كانوا يعيشون في البادية كانوا يتمتعون بحافظة عجيبة جدا، هذا شيء معروف في التاريخ، وكلنا يعلم أن الشعراء الجاهلية وصدر الإسلام كانت دواوينهم صدور رواتهم، كان يقال فلان راوية زهير بن أبي سلمة، فلان راوية امرئ القيس، يعني أنه كان يسير معه مثل السكرتير يعني مثلا من أول الآن. فكلما صاغ قصيدة جديدة أسمعها لهذا الراوي فسمعها المرة والثانية والثالثة ربما، وإذا هي قد نقشت على قلبه. كيف بلغتنا قصائد هؤلاء الشعراء الأفلاس إن من العصر الجاهلي أو من العصر الإسلامي؟ لا عن طريق الكتابة وإنما عن طريق الحافظ. إذا لا إشكال إذا روى الصحابي لأخيه الصحابي حديثا عن رسول الله فما أسرع ما يلتقط، لكن المشكلة أن ينتشر هؤلاء الصحابة في بلاد الشام، في بلاد العراق، ما وراء ذلك، حيث أذربيجان وأرمينيا وهذه المناطق، ثم يجلسون فيرون لهم هذه الأحاديث دون اعتماد على كتابه. قطعا سيقع ذلك فيما بعد ذلك، وكل منا لابد أن يتخذ هذا الموقف الذي اتخذه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وجلة الصحابة. الأمر فيما بعد اختلف، لماذا؟ لأنه جاء عصر التنوين الذي سنتحدث عنه في الدور الثالث إن شاء الله، وبدأت السنة تدون. فلما بدأت السنة تدون أصبحت الرواية لا على الأساس الشفهي فقط بل أيضا على الأساس الكتابي لا إشكال. إذا فهذا الأمر ليس دليلا على أن القرآن فقط هو المرجع، لم يكن هذا في أي عصر من العصور. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح أوتيت القرآن ومثله معه، وإنما المراد مثله سنة. ويقول في الحديث الذي ذكرته ربما من قبل يوشك رجلا متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه وجدناه من حلال حللناه وما وجدناه من حرام حرمناه، ألا وإن الذي حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. فهذا التصور غير وارد إطلاق. طيب هذا ما عرفناه عن واقع الكتاب والسنة وهما المصدران الأساسيان في الدور الأول وما طرأ عليهما في الدور الثاني. وأما عن الاجتهاد فما خبر الاجتهاد؟ والاجتهاد يتمثل في القياس، وهذا القياس طريقه الإجماع. كيف كان الأمر؟ أقول لكم قبل كل شيء أيها الإخوة ونجعله تمهيدا للدرس الآتي، وأظن أن الوقت قد شارف أو أدرك. نعم، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القياس مصدرا من مصادر الشريعة في نص كتاب الله، وكان الإجماع مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية في نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قلت لكم هذان المصدران كانا مصدرين أساسيين مشروعيين لكن مع إيقاف التنفيذ. لماذا مع إيقاف التنفيذ؟ أنا ما في حاجة، الرسول موجود والوحي إلا حد، الآن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ارتفع إيقاف التنفيذ، أصبح الاجتهاد والإجماع موضوعين موضع التنفيذ. ما دليل كل منهما من القرآن والسنة؟ أما الاجتهاد ونعني به القياس فكل الآيات التي يقول الله في آخرها فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعطينا قاعدة حكم جزئي ثم يقول في آخره فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني لا تحذروا عقولكم، فتفكروا وتدبروا في هذه الجزئية وقيسوا عليها نظائرها. واضح هذا الكلام. ورسول الله عندما يقول لمعاذ الحديث السابق الذي ذكرناه والذي يرويه الترمذي وابو داود، عندما قال معاذ اقيس الامور بمشبهاتها، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. دليل الاسماع هو قول الله سبحانه وتعالى الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه الفقرة دليل على مشروعية فيتبع غير سبيل المؤمنين إذا اتفقت كلمتهم على أمر نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء ليس في القرآن دليل أوضح ولا أنفع على مشروعية الإجماع وأنه دليل شرعي من هذه الآية. إلى جانب ذلك أحاديث آحاد كثيرة صحيحة بلغت في مجموعها مبلغ التواتر المعنوي كلها دلت على الإجماع. سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلال، هذا واحد. حديث آخر لن تجتمع أمتي على ضلال، من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم. إنما تأكل الذئب من الغنم القافية، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، إلى آخر ما هنالك من أحاديث مدارها جميعا على أن الأمة الإسلامية طبعا إذا اجتمعت كلمتها على أمر فإن الله لم يجعل في إجماعها دغلا ولم تجتمع إلا على صواب. هذه الكلمة مستعجلة فيما يتعلق بالدليل على مشروعية القياس والإجماع، لكن كيف تطبقها في الدولة الثانية وكيف تم ذلك؟ موعدنا في شرح ذلك في أحيان الله.